إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن دين الإسلام دين عظيم، دين شامل، أكمل الله ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام دين عظيم، دين شامل لكل ما يكون في هذه الحياة الدنيا. ومن ذلك يا عباد الله أن الإسلام أمر بحفظ الضروريات الخمس، وهذه الضروريات الخمس هي حفظ الدين والنفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض. فهذه الضروريات الخمس واجب على كل مسلم أن يحفظها، وسنتكلم بموجز عن حفظ النفس وحفظ العقل الذي أمر الإسلام بحفظهما. فحفظ النفس يا عباد الله تكاثرت الأدلة في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بحفظهما، فمن ذلك ما قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأمر الله عز وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتل النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم عن المنتحر أنه يعذب بما قتل به نفسه، فإن قتل نفسه بسم أو بحديدة فإنه يعذب به إلى قيام الساعة والعياذ بالله. وأيضا جاءت الشريعة بالنهي عن قتل الأنفس المعصومة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك جاء في السنة النهي عن قتل الأنفس المعصومة حتى وإن كانت كافرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والأدلة في حفظ النفس كثيرة جدا لا نحصيها في هذا المقام عدا. وحفظ العقل كذلك يا عباد الله، لأن العقل هو زينة بني آدم، وهو الذي فضله الله سبحانه وتعالى به على بقية المخلوقات من البهائم والجمادات، فهو مناط التكليف. والعقل المحمود هو العقل الذي يفقه ويعمل، أما إن كان لا يفقه ولا يعمل فهو بالأنعام أشبه، كما قال سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولكن العقل المحمود هو الذي يقتضي الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله حرم على المسلم أن يسعى في فقد عقله ولو للحظات معدودة، لأن ذلك يخرجه من كونه إنسانا عاقلا إلى ما يكون أشبه بالبهائم والعياذ بالله. ولذلك جاءت الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله بتحريم هذا العمل والوعيد الشديد على من فعل ذلك. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب لم يشربها في الآخرة. وكذلك جاء الوعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وكان حقا على الله لمن شرب الخمر ألا أن يسكنه رضغة الخبال. قالوا: وما رضغة الخبال أو ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ومن مات مدمنا للخمر لقي الله كعابد وثن. والأدلة في هذا يا عباد الله كثيرة جدا. فشرب الخمور والأعظم منها تعاطي المخدرات كلها من أعظم الذنوب التي توجب الوعيد الشديد لمن تعاطى هذه الأمور التي تفقد الإنسان عقله. وقد يحتج محتج فيقول: إن هذه المخدرات هي مفترات وليست مذهبة للعقل. فيرد عليه من وجهين: الوجه الأول أن الواقع يدل على أنها تذهب العقل وأن لها نشوة وأن لها طربا، فدل ذلك على أنها من المسكرات. والرد الثاني: إن لم تكن من المسكرات فهي من المفترات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فدل على أنها حرام. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة المخدرات قديما وحديثا. وقد ذكر العلماء فيما يشبه هذه المخدرات في الزمن السابق وهي الحشيشة، وقد أجمعوا على حرمتها، فدل على أن هذا الأمر حرام بالكتاب والسنة وبإجماع علماء الأمة. وضرره يا عباد الله عظيم كبير على الفرد والأسر والمجتمعات، كما هو الواقع الذي نشاهده وما نشاهده من الجرائم العظيمة التي يقشعر البدن في ذكرها وتتفطر القلوب عند ذكرها، إلا دليل على هذا الأمر العظيم، أي أن هذه المخدرات والمسكرات ضررها عظيم على الفرد والأسر والمجتمعات. فلنحذر يا عباد الله، ولنحذر خاصة شباب هذه الأمة من هذه المهلكات التي يسعى الأعداء لإفساد مجتمعاتنا بها. ونحن نشاهد الواقع كيف يقوم به رجال الجمارك بالذات في منع دخول هذه المخدرات بشتى أنواعها، يتبين لنا بعد ذلك يا عباد الله الهجوم العظيم على المجتمعات المسلمة بإدخال هذه المخدرات والمفترات التي تفتك بالمجتمع المسلم وتجعله مجتمعا بهيميا كالمجتمعات الغربية التي لا هم لها إلا اللذة العابرة في هذه الدنيا الفانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن من المنكرات العظيمة والمنكرات الكبيرة التي يقع فيها اليوم كثير من الناس تهنئة النصارى بأعيادهم الكفرية، فإن هذا يا عباد الله ذنب عظيم وواقع مشاهد. فليس الكلام عن هذا خيال نتخيله ولا واقع نفترضه، بل هو واقع واقع ومنكر مشاهد، خاصة في الشركات والأعمال التي يكون فيها أفراد من هؤلاء النصارى. فتجد كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يحضر احتفالاتهم ويهنئهم على أعيادهم، وهذا ورب منكر عظيم. فإن الذنوب مجتمعة لو فعلها المرء وهي دون الشرك والكفر أهون من أن يهنئ هؤلاء النصارى أن يهنئهم بميلاد الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكيف لمسلم يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يهنئهم على ميلاد ربه؟ فهذا والله منكر عظيم قد لا يسلم صاحبه من الكفر بالله العظيم. السماوات والأرض والجبال يعظم عندها أن ينسب لله الولد كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يأتي ميت القلب فاقد الإحساس فاقد الغيرة على دينه فيهنئ هؤلاء النصارى بكفرهم وضلالهم وبكذبهم على الله سبحانه وتعالى. فهذا والله يا عباد الله من الزور العظيم والمنكر الكبير الذي يقع فيه الناس بسبب أهوائهم وبسبب مجاملاتهم. فليحذر المرء من هذا المنكر العظيم ولا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له إطلاقاً أن يحضر هذه الاحتفالات أو أن يتقبل هداياهم أو أن يهديهم في هذه الأعياد الباطلة، فإن هذا يا عباد الله منكر عظيم كبير. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المجالس، مجالس الاحتفالات بميلاد الرب سبحانه وتعالى أو بأن الله عز وجل ولد آلهتهم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا كفر عظيم، كفر عظيم بالله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا يا عباد الله من الفتاوى الضالة المنحرفة التي تجيز للمسلم أن يهنئهم إذا هنؤونا بأعيادنا، وهذا والله لم يشم رائحة العلم وليس عنده غيرة على دين الله عز وجل. فإن هنؤونا بأعيادنا فهذا حق، وإن هنأناهم بأعيادهم فهذا منكر وباطل. هل يستويان؟ والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. والله ما استويا، والله ما استويا، وإن جعلهما هذا الذي يفتي قد استويا فقد ضل السبيل وخالف الدليل. نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم يا عباد الله أهم ما عليه في هذه الحياة الدنيا أن يحافظ على دينه، أن يحافظ على دينه وأن يحفظ عقيدته، وأن لا يجامل في دين الله سبحانه وتعالى خاصة في أمور الشرك وأمور الكفر. فإن رأس المال هو عقيدتك التي تسعى في هذه الحياة الدنيا أن تموت عليها وأن تلقى الله سبحانه وتعالى على عقيدة سنية، على عقيدة التوحيد، على عقيدة السنة التي بها النجاة في الدنيا والآخرة. ومن تلبيس الملبسين الذين يلبسون خاصة على أهل الشركات والأعمال أن هذا قد يفقدهم وظائفهم، وهذا والله يا عباد الله منكر عظيم أيضا. فالرزق ليس بأيدي هؤلاء، إنما الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهؤلاء عملهم بهذه الآية عمل معكوس، فجعلوا الفجور وجعلوا المعاصي سبب للرزق، والله سبحانه وتعالى جعل التقوى هي سبب الأرزاق. ولكن كثيرا من الناس لم يؤمنوا بهذه الآية حق الإيمان، وإلا لاتقوا الله سبحانه وتعالى ثم ينتظرون رزقهم من الله سبحانه وتعالى، وهو وعد منه والله لا يخلف الميعاد. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.